الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد سمعتم وقرأتم بعنوان المحاضرة أنها في فضائل فتوحات بيت المقدس، وبيت المقدس يطلق على المسجد وعلى المنطقة كلها أي القدس، وهذه المنطقة قد قدسها الله عز وجل وعظمها، وهي مهبط أنبياء بني إسرائيل، وكذلك أرضهم، وخاصة من زمن سليمان إلى عيسى عليه السلام فلهذا حصلت الصراعات الكبيرة في هذه المنطقة، وصراعات حصلت أولا كانت بين اليهود، وقبل ذلك كانت بين العمالقة وبني إسرائيل وأنبيائهم، ثم بين اليهود والنصارى إلى أن أخذ النصارى بيت المقدس، ثم بعد ذلك فتح في الإسلام كما إن شاء الله تعالى ستسمعون في المحاضرة. وهذا إن دل على شيء يدل على عظمة هذا المكان الذي حصلت فيه مثل هذه الصراعات بين الحق والباطل، وأخذه أهل الحق أكثر من أخذه، وبني هذا المسجد في زمن نبي الله سليمان، قيل أنه بناه كما جاء في الحديث بناء تأسيس، وقيل أنه تجديد. وهذا البيت هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أيضا يدل على تشريفه وتعظيمه. وكذلك أيضا قد كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى 16 شهرا إلى بيت المقدس، وهذا كله يدل على عظمة هذا المكان. وكذلك قد جاء في الأحاديث الصحيحة أن نبي الله يوسف أوصى أن يحمل جسده إلى الأرض المقدسة، أن يحمل جسده إلى الأرض المقدسة، فلهذا أراد موسى أن يأخذ جسده ويدخله كما أوصى نبي الله يوسف. وكذلك لما حصل التيه لبني إسرائيل في عهد موسى، فبعد ذلك بعد موت موسى فتح تلك الأرض يوشع بن نون عليه السلام ودخل فيها وفتحها، وهكذا حصل بعد ذلك بعد موته صراعا وأخذها العمالقة، ثم جاء في زمن داود ودخل الأنبياء وأتباع الأنبياء إلى هذه الأرض، ثم حكمها نبي الله سليمان، إلى غير ذلك مما حصل في تلك العهود. ثم أيضا حصل في زمن الإسلام أشياء من هذا، وفتح بيت المقدس أكثر من مرة، وإن شاء الله تعالى ستسمعون من الشيخ أبي يوسف حفظه الله عبد المجيد في هذه المحاضرة عن فضائل هذه الفتوحات التي حصلت في بيت المقدس. نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدد قوله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأجر الجميع على استماعهم وعلى إنصاتهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين. والمحاضرة بعد ركعتي السنة، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك وهذا المجلس الطيب في بيت من بيوت الله، نتذاكر شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما ننتفع به بإذن الله جل وعلا في ديننا ودنيانا وأخرانا. وشكر الله لأخينا الشيخ أبي همام حفظه الله وسدد الله على الدرب خطاه، حسن ترحيبه بإخوانه، ونسأل الله جل وعلا لنا وله ولكم التوفيق والسداد. وقد سمعتم حفظكم الله أن هذه المحاضرة بعنوان من فضائل وفتوحات بيت المقدس، نتذاكر شيئا من فضائل المسجد الأقصى، وكذلك شيئا من أشهر فتوحاته، مما يحسن للمسلم أن يتعرف عليه وأن يقف على أخباره ليعلم عظم هذا البيت عند الله سبحانه وتعالى وعند أهل الإسلام. فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، كما قال ربنا جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. الله عز وجل خلق الشهور وفضل بعضها على بعض، كما فضل شهر رمضان على سائر الشهور ففرض صيامه، وفضل شهر ذي الحجة على غيره ففرض فيه الحج، وفضل عز وجل الأشهر الحرم فجعلها محرمة، وهكذا خلق الله جل وعلا الأيام والليالي وفضل بعضها على بعض، ففضل يوم الجمعة ويوم عرفة وأيام التشريق وأيام العشر على غيرها من الأيام، وفضل ليلة القدر على غيرها من الليالي، والثلث الأخير من الليل على سائر الليل. وخلق جل وعلا البشر وفاضل بينهم، ففضل أهل الإيمان على أهل الكفر، وأهل البر على أهل الفجور، والأنبياء والرسل على غيرهم من البشر، وفضل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء والرسل. وهكذا خلق الله جل وعلا البقاع وفضل بعضها على بعض، ففضل جزيرة العرب بمكة والمدينة وما فيهما من أرض الحرمين والمسجدين المقدسين، وفضل الشام بما فيها فلسطين، وفلسطين بما فيها بيت المقدس، وبيت المقدس بما فيها المسجد الأقصى الذي بناه سليمان ابن داود عليهما السلام. وهكذا فالله جل وعلا يفضل ما يشاء سبحانه وتعالى، وهذا المسجد، المسجد الأقصى له فضائل عظيمة، وقد سمعتم شيئا منها في مقدمة أخينا شيخ أبي همام حفظه الله. فإن المسجد الأقصى هو ثاني المساجد التي وضعت في هذه الأرض بعد المسجد الحرام. ففي صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي المساجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. 40 سنة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وهكذا أيضا أخبر ربنا سبحانه وتعالى بمسرى نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذا المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى للدلالة على عظيم فضله وعظيم منزلته. ما اختار الله جل وعلا لإسراء نبيه عليه الصلاة والسلام إلا هذا المسجد، لأنه كما سمعتم هو ثاني المساجد بعد المسجد الحرام، وهو أيضا معدن الأنبياء من لدن إبراهيم عليه السلام ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل. ولهذا أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى وجمع له الأنبياء وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، ثم كان عروجه إلى السماء. هذا كله يدلنا على فضيلة هذا البيت العظيم. وهكذا قال ربنا جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أخبر الله جل وعلا أنه بارك بما حول هذا البيت، ولهذا وصفها الله جل وعلا بأنها أرض مقدسة، كما أخبر الله عز وجل عن موسى عليه السلام حين قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فسماها مقدسة أي مطهرة معظمة. ولذلك كان من بركة هذا المسجد كما سمعتم أن الشرع أجاز شد الرحال إليه، وقصده بالعبادة والصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. لا يجوز لمسلم أن يشد رحله وأن يعزم على السفر وأن يسافر لأجل عبادة وصلاة في بقعة من البقاع إلا هذه الثلاثة المساجد. إذن هو ثالث المساجد التي أذن الشرع بشد الرحل إليه للصلاة فيه وقصده بالعبادة. لماذا؟ لعظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى، والصلاة فيه مضاعفة، كما أن الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي مضاعفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وفي المسجد النبوي بألف صلاة، كذلك أخبر بمضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى. وورد في ذلك ما يدل على أنها الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة فيما سواه من المساجد، وورد ما يدل على أنها بخمسمائة صلاة، وورد ما يدل على أنها بألف صلاة. والشيخ الألباني رحمه الله يقول: لعله كان في أول الأمر بمئتين وخمسين صلاة ثم ضوعفت إلى خمسمائة صلاة ثم ضوعفت إلى ألف صلاة، والله أعلم يعني بأيها يكون أثبت. على كل، فالصلاة فيه مضاعفة بلا شك، وهذا من بركة هذا المسجد المبارك. كذلك أيضا أن من قصده بالصلاة، من رحل إليه لقصد الصلاة فيه لا يريد شيئا آخر، فإنه بإذن الله جل وعلا يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. جاء عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس دعا الله جل وعلا بثلاث دعوات، فسأل الله عز وجل حكما يوافق حكمه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسأل الله جل وعلا أن من أتى إلى هذا المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الاثنتان الأوليتان فقد أعطيهما، وأما الثالثة فإني أرجو أن يكون قد أعطيها، فإني أرجو أن يكون قد أعطيها. حتى ذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما لما فتح بيت المقدس كان يذهب للصلاة فيه ولا يشرب فيه ماء حتى ينال هذه الفضيلة العظيمة. وهكذا أيضا أن المسجد الأقصى كان أولى القبلتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا عليه الصلاة والسلام، حتى نزل قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والحديث في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وجاء عن ابن عباس وعن غيرهما من الصحابة. وهكذا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخل 4 مساجد يوم أن يخرج في فتنته العظيمة المشهورة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وأنه يدور الأرض في 40 يوما ولا يدع بقعة إلا دخلها إلا 4 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى والطور، كما جاء في الحديث عند أهل السنن وحسن العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا أيضا أن عيسى عليه السلام في آخر الزمان يوم أن ينزل فإنه يصلي بالمسلمين في المسجد الأقصى، ثم يخرج بعد ذلك فيقتل الدجال يدركه عند باب لد لما يفتح المسلمون الباب فيأمرهم عيسى عليه السلام بذلك، فيرى الدجال ومعه 70,000 من يهود أصبهان، فيهرب ويكاد أن يذوب كما يذوب الماء في الملح والرصاص في النار، فيقول: إن لي فيك ضربة لا أخطئها، فيرميه بالرمح فيقتله عند باب لد. جاء أيضا في حديث النواس بن سمعان في مسلم رضي، وباب لد هي قرية قريبة من بيت المقدس من أرض فلسطين. إذن هذا المسجد مسجد مبارك ومسجد من مساجد أهل الإسلام المعظمة. هذا المسجد عباد الله كما سمعتم لعله من أكثر المساجد التي وقع فيها النزاع والخصام والقتال بين أهل الحق وأهل الباطل، وبين أهل التوحيد وأهل الشرك، وذلك أن أولى الناس به هم أهل التوحيد في كل زمان في كل زمان. ولذلك لما كان هذا المسجد مع أهل الإيمان في زمن سليمان عليه السلام وأهل التوحيد في ذلك الوقت، بقي معهم حتى حصل التغيير والتبديل واستولى عليه من لا يستحق أن يكون بيده من أهل الكفر. أمر الله جل وعلا بتحريره وبأخذه ورده إلى أهل الإيمان والتوحيد. ومن أشهر ذلك ما أخبر الله جل وعلا عن نبيه موسى عليه السلام حين أمره الله جل وعلا أن يأمر من معه من بني إسرائيل بفتح هذا المسجد المبارك حين تسلط عليه أهل الكفر. قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم وبما فضله الله جل وعلا لهم على غيرهم، ثم قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أمرهم بفتح بيت المقدس وأخبر بأنها أرضا مقدسة لا ينبغي أن تكون بيد أهل الشرك والكفر، وقد كتبها الله جل وعلا لكم فأنتم أحق بها. طبعا ليس معنى هذا أن اليهود في كل زمان هم أحق به، لا، ولهذا ما يبثه بعض اليهود والكفار أنهم أولى ببيت المقدس وبالمسجد الأقصى من غيرهم، وأن هذا البيت لهم وأن المسلمين أخذوه منهم بالقوة، هذه شبهة باطلة، لأن أمر الله جل وعلا لموسى أن يأمر من معه بفتح بيت المقدس كان مع من؟ هل كان مع اليهود؟ الجواب لا، بل هم الآن المأمورون بفتحه وتطهيره. وإنما كما سمعتم الأولى به هم أهل التوحيد، هم أهل التوحيد. لما كان في ذلك الوقت من كان من بني إسرائيل على التوحيد والإيمان مكنهم الله سبحانه وتعالى منه وسلطهم، أو نقول جعله الله سبحانه وتعالى بأيديهم، لأن أولى الناس به هم أهل التوحيد. فأمرهم موسى عليه السلام بتطهير هذا البيت وألا يرتدوا أن يرجعوا ويمتنعوا فيكونوا خاسرين خائبين، إلا أنهم وللأسف خذلوا نبي الله موسى عليه السلام كعادتهم في غالب أحوالهم وأذيتهم لأنبياء الله سبحانه وتعالى. فبنو إسرائيل من اليهود أهل يعني مكر وأهل عناد وشقاق وعتو ونفور واستكبار، وكذلك عدم استجابة لأنبياء الله سبحانه وتعالى، بل هم كما تعلمون أعداء الله وأعداء رسله وأنبيائه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فحينئذ خذلوا موسى عليه السلام، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا ما نقاتل، فيها قوم جبارين أهل قوة وجبروت، ما عندنا يعني قدرة على قتالهم، ضعف وخور وجبن، إذا خرجوا منا سندخل، أما ندخلها بقتال فلا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قيل أنهما من أهل بيت المقدس ممن آمن بموسى عليه السلام، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا لا تخافوا من أجسادهم ومظاهرهم، فليس عندهم من القوة وكذلك الشجاعة ما يمنعوا، ما يستطيع أن يمنعوكم من دخوله، إلا أنهم أصروا على المنع، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن اعتذر لربه جل وعلا، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. حكم عليهم بالفسق لأنهم خرجوا عن طاعة الله وعن طاعة نبيه موسى عليه السلام. فهنا قضى الله عز وجل على بني إسرائيل بالتيه 40 سنة عقوبة، يتيهون في الأرض لا يدرون أين يذهبون، فينتقلون من مكان إلى مكان لا يقر لهم قرار. قال الله جل وعلا فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وفي هذه الفترة مات موسى عليه السلام بعد مضي هذه الفترة، وجعل الله عز وجل النبوة ليوشع ابن نون عليه السلام، وأمره الله جل وعلا بفتح بيت المقدس، فاستجاب لأمر الله وأمر من كان معه ممن كان أهلا لذلك من بني إسرائيل، واستعان بالله جل وعلا على تطهير بيت المقدس ممن تسلط عليه من أهل الكفر. ولما أراد فتحه وكان ذلك قرب غروب الشمس في وقت العصر، خاطب الشمس فقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست، أي أوقف الله سبحانه وتعالى الشمس وأخر غروبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع، حتى فتح الله عليه. وقبل ذلك أمر من أراد أن يقاتل معه أن يكونوا من أهل الإخلاص ممن لا تعلق له بشيء من أمور الدنيا، كما جاء في الصحيح أنه قال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، من يريد أن يتزوج قد عقد وأراد الدخول هذا لا يدخل معي لا يقاتل معي، ولا رجل ملك خليفات أي بهائم حوامل وهو ينتظر أولادها لأنه سيكون قلبه معلق بها، ولا رجل بنى بيوتا ينتظر سقوفها. يقول من عنده شيء من هذه الأمور الدنيا هذا لا يتبعني ولا يقاتل معي، فأراد ألا يقاتل معه إلا الخلص من أهل الإيمان. وهؤلاء الذين يفتح الله عز وجل بهم البلاد ويؤيد الله جل وعلا بهم نصره وتأييده، فحصل النصر ليوشع عليه السلام في فتح بيت المقدس. وحصل بعد ذلك كما سمعتم يعني صراعات بين اليهود وبين النصارى حتى استولى النصارى على بيت المقدس وبقي في أيديهم نحو من 300 سنة حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الله عز وجل نبيه بفتح هذا البيت وإعادته إلى حظيرة أهل التوحيد. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس في حديث عوف بن مالك في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: اعدد 6 بين يدي الساعة، موتي قال وفتح بيت المقدس. قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام وبيت المقدس بيد النصارى، فكان أول فتح في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. فعمر رضي الله عنه بعث الجيوش لقتال النصارى وتحرير بيت المقدس من أيديهم، وكان أميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أمين هذه الأمة، ومعه غيرهم من القادة كخالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره. وعمر رضي الله عنه لما صار الأمر إليه عزل خالدا وجعل أبا عبيدة ابن الجراح أميرا بدله. على كل فأقدموا يفتحون البلاد ويطهرونها من أهل الشرك والكفر حتى وصلوا إلى بيت المقدس، وكان من فيها من النصارى متحصنين بالحصون المنيعة، فحاصروهم نحوا من 4 أشهر وهم يقاتلونهم ويناجزونهم، وما استطاعوا فتح بيت المقدس بالقتال، حتى أخبروهم من كان في بيت المقدس من النصارى أنه في كتبهم يجدون أن من يأخذ بيت المقدس من أيديهم رجل من صفته كذا وكذا، وأنه يقال له عمر، وهو خليفة نبيه ويلقب بالفاروق. لما أخبر قسيسهم أبا عبيدة بن الجراح بذلك ضحك أبو عبيدة رضي الله عنه وأخبره بأن هذا هو خليفتهم. قال: فإذا لا داعي للقتال، وليأتي، فإن كان على هذه الصفة سلمناه المسجد. وفعلا راسل أبو عبيدة عمر رضي الله عنه وأخبره بهذا الخبر. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا الرحل من المدينة إلى بيت المقدس ليستلمه من أيدي النصارى. وأقبل رضي الله عنه ومعه بعض بقايا من جيوش أهل الإسلام حتى قدم عليهم، ولما نظروا إليه عرفوا صفته فسلموه بيت المقدس، وفتح صلحا وكتب الصلح معهم كما هو معلوم في التاريخ. ففتح بيت المقدس في ذلك التاريخ، وكان ذلك في 16 من الهجرة. كان هذا أول فتح لبيت المقدس وللمسجد الأقصى، وصلى عمر رضي الله عنه بالمسلمين فيه، ورحل من رحل من الصحابة إلى بيت المقدس وجاور فيه من جاور، وكان منهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيروز الديلمي وجماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. وبقي بيت المقدس مع أهل الإسلام حتى حصل بعد ذلك أن سقط هذا المسجد المبارك مرة أخرى بأيدي النصارى، سقط بأيدي النصارى وبقي في أيديهم نحوا من 92 سنة حتى هيأ الله جل وعلا من قام بفتحه وإعادته إلى حوزة أهل الإسلام، فقيض الله جل وعلا لذلك عبده صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي الذي نشأ في دمشق ثم انتقل إلى مصر وصارت له القيادة، قيادة الجيوش في ذلك الوقت، انتقل مع عمه ثم مات عمه وانتقلت القيادة إليه، وكان في ذلك الوقت مصر بأيدي العبيديين الفاطميين الروافض، وكان ذلك في أواخر ملكهم وإمارتهم. فلما عزم صلاح الدين على فتح بيت المقدس وهمه أمره وكونه بيد النصارى، عزم على فتحه وتطهيره، إلا أن أول ما واجهه من الخطورة وجود هؤلاء العبيديون الفاطميون الروافض. لماذا؟ لأنهم حرب على أهل الإسلام، وهم كذلك كما تعلمون من أشد الطوائف حنقا على أهل الإسلام، فهم خونة وكذلك أعوان اليهود والنصارى. كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الرافضي حمار اليهود، حمار اليهود. نعم صدق رحمه الله، فهم حمار اليهود الذي عليه يركبون، والعصا التي بها الإسلام يضربون. ومن قرأ في تاريخ الروافض يعلم شدة خيانتهم لأهل الإسلام وعظيم حقدهم وبغضهم على أهل الإسلام. وما سقطت بغداد بيد التتار إلا من أسباب ذلك خيانة الرافضة، الرافضي ابن العلقمي الذي كان وزير المعتصم، وهكذا نصير الدين الطوسي الذي راسل التتار ورغبهم في دخول بغداد رغبة في الملك ورجوع الدولة الفاطمية وأن يكون له الأمر، فأرغبه في غزو بلاد أهل الإسلام، وهكذا غرر بالخليفة حتى أنقص من عدد الجند، كانوا 100,000 فما زال به حتى أنقصهم إلى 10,000. ولما قدم التتار بقيادة هولاكو غرر بالخليفة أن يخرج إليه وأن يصالحه وأنه سيبقيه على بغداد، وخرج بمن معه من وجهاء البلد علمائها نحو 700، فما كان من هولاكو إلا أن قتلهم وسفك دماءهم، ثم تردد في قتل الخليفة، فقال له: هذا الخائن اقتله ولا يهمك أمره، فأمر بقتله حتى إنه قيل قتل رفسا بالأقدام. ثم دخل التتار بلاد بغداد واستباحوها حتى قتل 1,000,000 من أهل الإسلام، وسكبت الدماء وسالت في بلاد بغداد بسبب خيانة هذا الرافضي. وهكذا خيانات كثيرة بين الحين والآخر تراها من هؤلاء الروافض. وأنتم ترون في بلاد العراق ما الذي أعان الأمريكان في دخولها إلا الروافض، وفي سوريا، وهكذا أيضا في اليمن. فقلنا الروافض تاريخهم أسود في الخيانات وإعانة اليهود والنصارى على أهل الإسلام، ولهذا لا يغتر بشعاراتهم الزائفة ومسمياتهم الكاذبة. إن تسموا بحزب الله أو بأنصار الله أو بأهل المسيرة القرآنية أو بكذا وكذا من المسميات التي يغررون بها على الجهل من أهل الإسلام. وكما قيل: ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فتاريخهم معروف بالخيانات والمكر والحقد على أهل الإسلام، وما يفعلونه بين الحين والآخر من إظهار عداوة لليهود أو أنهم ضربوا أو أنهم فعلوا، كل ذلك كما يقال مسرحية يخدعون بها من يخدعون من أهل الإسلام، ويمهدون لليهود والنصارى ما يريدون. ولهذا كان من الحكمة أن يبدأ بهم قبل أن يبدأ بالنصارى، أي صلاح الدين أيوبي رحمه الله. ولهذا لما قيل له تقاتل العبيديين وتترك النصارى قال: لا أجعل ظهري مكشوفا، لأن هؤلاء خونة ما يؤتمنون ما يؤتمنون. ورحم الله الشهيد أبا بكر النابلسي رحمه الله الذي قال: يا أهل الإسلام، تسعة أسهم في الروافض وسهم في الروم أو في اليهود والنصارى. تسعة أسهم في الروافض وسهم في الروم. هذه المقالة العظيمة التي قالها حين بدأ الفاطميون في الاستيلاء على مصر، وكان في أول خلافة الخليفة الأول المسمى بالعز أو المعز الفاطمي، قال ذلك تحذيرا للمسلمين من الروافض لعلمه بعظيم شرهم. ولأجل هذه المقالة قتل رحمه الله وسلخ كما تسلخ البهائم. لما جاء هذا المعز الفاطمي الرافضي الخبيث استدعاه، قال: أنت الذي تقول تسعة أسهم في الروم وسهم في المصريين، يعني في الفاطميين. قال: لا، ما قلت هذا. وظن أنه تراجع، وإنما قلت تسعة أسهم فيكم وسهم في الروم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لأنكم غيرتم دين الله وقتلتم أولياء الله وفعلتم وفعلتم، فما كان من هذا الرافض الخبيث إلا أن أمر بإشهار أمره في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني أمر بضربه ضربا شديدا، وفي اليوم الثالث أمر بأن يسلخ وهو حي. ومن قام بهذا؟ رجل من اليهود، رجل من اليهود سلخه وهو حي، وهو يقرأ القرآن، يقرأ القرآن وهو يقوم بسلخه كما تسلخ الشاة، حتى وصل إلى قلبه فطعنه فقتله رحمه الله. انظر إلى خبث الروافض. فلهذا بدأ صلاح الدين رحمه الله بالقضاء على الفاطميين الروافض حتى قضى عليهم وصفى مصر منهم، ثم بدأ ينشر المذهب السني وبنى مدارس الشافعية والمالكية لأجل أن يقضي على التشيع واستدعى بعض العلماء من دمشق من أهل السنة، ثم توجه إلى قتال النصارى واستمر في حروب نحو من 20 سنة، نحو من 20 سنة وهو في حروب وقتال وفتوحات حتى وصل إلى بيت المقدس وحاصر من فيه من النصارى، وكانوا نحو من 60,000، وشد عليهم الحصار ورماهم المنجنيق حتى رضوا بأمره والصلح، فأمر بأن يدفع كل رجل منهم 10 دنانير والنساء 5 دنانير والصبيان يدفع كل واحد 2 دينار، ومن لم يكن معه شيء يمهل 40 يوما ثم يسترق. وطهر المسجد الأقصى من أيدي النصارى، وكان ذلك في 83 من الهجرة، ورجع المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين. مات صلاح الدين رحمه الله وما هي إلا سنوات وتقع خيانة من بعض الأمراء الأيوبين، وهو من يقال له الناصر الأيوبي، وكان أميرا على الشام. هذا الناصر الذي كان الذي ينبغي أن يسمى بالخائن أراد الاستيلاء على مصر، وكانت مصر في ذلك الوقت ما أميرها نجم الدين، وهو ابن عمه نجم الدين الأيوبي. ونجم الدين هذا كان رجلا صالحا خيرا، والناصر هذا همه الملك والرئاسة، همه الملك والرئاسة، يريد أن تضم مصر إلى الشام ويكون هو أميرها، هذا همه، ولو كان على حساب أن يبيع دينه. وهذا مرض فتاك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرص المرء على المال والشرف، الرفعة والمنزلة والرئاسة، مفسد لصاحبه إفسادا عظيما كإفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. فلهذا قام بخيانة عظيمة، وهو أنه لما أراد الاستيلاء على مصر ما عنده القوة التي بها يقاتل نجم الدين ليستولي على مصر، فماذا فعل؟ ذهب إلى النصارى وأراد منهم أن يعينوه على قتال نجم الدين، على قتال أخيه المسلم ومن معه، من أجل أن يستولي على مصر وأن يكون حاكمها. فما كان من النصارى إلا أن قالوا نجيبك لذلك بشرط. قال وما هو؟ قالوا أن تسلم لنا بيت المقدس، أعطنا المسجد الأقصى ونحن نقاتل معك. فما كان من هذا الخائن إلا أن سلمه لهم بردا وسلاما، كما يقال في طبق من ذهب، أعطاهم وتنازل لهم عن بيت المقدس، وسقط حينئذ بيت المقدس في أيدي النصارى، واستعان بهم على قتال نجم الدين. نجم الدين الأيوبي رحمه الله لما بلغه ذلك ما كان عنده يعني من القوة ومن الجيوش ما يستطيع أن يدفع به هذين الجيشين، جيش الأيوبين وجيش النصارى، فاستعان بالخوارزميين المشردين، وكانوا يعني مع من يدفع كما يقال أكثر، كانوا من يعطيهم المال أعانوه وقاتلوا معه، يعني يستأجرون، وهذا من ضعف إيمانهم وعقيدتهم. على كل فهو استعان بهم، وكانوا هؤلاء الخوارزميين قد شردوا بسبب التتار، لأن التتار قد غزوا بلاد بخارى ونيسابور وما حولها، وكانت بيد الخوارزميين فشردوا، فاستدعاهم، ولما علم بحبهم للمال مناهم بالمال والغنائم وأن يعطيهم ما يرضيهم، فتجمعوا إليه وقاتل بهم هذين الجيشين ونصره الله سبحانه وتعالى عليهم، وأعاد رحمه الله بيت المقدس إلى حوزة المسلمين. لكن نجم الدين ما اكتفى بذلك، وعلم أن المسلمين في ضعف وفي بعد عن دين الله سبحانه وتعالى، وانهماك في الشهوات وملذات الدنيا، وبعد عن الطاعة والعبادة وأمثال هؤلاء، ما يمكن أن ينصر بهم الدين. الدين إنما ينصره من نصر الله جل وعلا، ومن أقام دين الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهو يرى ويشاهد ما تتساقط من البلاد على يد التتار المغول، وقد سقطت كثير من البلاد بأيديهم، وهم ينتقلون من بلد إلى آخر وعازمون على الهجوم والقدوم إلى بلاد الشام وما بقي من بلاد الإسلام، مصر والجزيرة واليمن وغيرها. وأيضا يرى ما يقع من خيانات من بعض الأمراء واستعانتهم بالمغول التتار، هذا يستعين بهم على هؤلاء وهذا يستعين بهم على أولئك، حتى ذكر أهل التاريخ أن هولاكو لما أراد غزو بغداد تحركت إليه جيوش من جيوش أهل الإسلام، هل لنصرة أهل بغداد؟ لا، وإنما للقتال مع التتار، للقتال مع التتار. انظروا كيف وصل الحال إلى أهل الإسلام من الضعف والخور أن يعينوا أهل الكفر على أهل الإسلام. فلما رأى مثل هذا الوضع هداه الله عز وجل إلى أمر، هداه الله جل وعلا إلى أمر، ألا وهو أن ينشئ جيلا متربيا على القرآن وعلى الطاعة والعبادة، فعمد يشتري المماليك، يشتري أناس المملوكين، وكان يشتريهم هم أطفال صغار، يشتريهم بالعشرات، يعني بعشرات الآلاف، ثم يدفع بهم إلى من يعلمهم القراءة والكتابة، ثم يدفع بهم إلى من يعلمهم القرآن حتى يتربوا تربية إيمانية، يتربوا على الطاعة وعلى العبادة وعلى القرآن وعلى الصلاح. ثم لما بلغوا السن 15 علمهم الفروسية وفنون القتال والرماية، يهيئهم لهذا الأمر العظيم لحماية هذا الدين وقتال أعداء الإسلام. وكان قد جعل لهم قلعة بجانب قصره بجانب البحر، حتى سموا بالممالك البحرية، سموا بالممالك البحرية. وكان متواضعا معهم، ربما يأكل معهم أحيانا ويشرب، ولا يعاملهم كمعاملة الأسياد لمماليكهم، بل يعاملهم كمعاملة الأب لأبنائه وأشد، فلذلك أحبوه حبا شديدا. فحصل أن بعد ذلك أراد النصارى الهجوم على مصر، ومرض نجم الدين، أصيب بمرض السل،
ولما اقترب النصارى من بدايات مصر اجتمعوا إليه القادة، هم الآن أصبحوا مهيئين للقتال والدفاع، وأخبروه بأن العدو قد بلغ بداية مصر، فكيف نصنع؟ فأخبرهم أنه لأجل هذا هيأهم. وكانت هذه التهيئة التي قام بها رحمه الله لها أثر عظيم في الانتصار على المغول التتار وهزيمتهم. قال لأجل هذا هيأتكم، فأمر بالخروج للقتال والجهاد، فأخرج رحمه الله على فراشه ووضع في خيمة، إلا أنه سرعان ما جاءه الموت وقبض الله جل وعلا روحه وهو في أرض المعركة. ولا شك أن الجيش الإسلامي لو علموا بموت قائدهم أن هذا مما يصيبهم بسببه الضعف والهزيمة وسقوط المعنويات، فما كان من زوجته، زوجة نجم الدين التي يقال لها شجرة الدر، كانت امرأة ذكية، امرأة ذكية أخفت خبر موته، وقالت إن الطبيب منع الدخول عليه، فمن كان له شيء فأنا سأخبره من خلف الخيمة. وبدأت المعركة، وكان قادة الجيش إذا أرادوا شيئا أتوا إليها فأخبروها، فتذهب إلى الخيمة ثم تعود وتقول افعلوا كذا وكذا، فصارت هي من يدير المعركة وترشدهم. وأرسلت إلى أحد أبناء نجم الدين كان أميرا على بعض البلاد حتى يأتي، فحصلت هذه المعركة بين المسلمين وبين النصارى، ووقعت الوقعة المشهورة في منطقة المنصورة في مصر، وهزم النصارى هزيمة نكراء، حتى أسر ملكهم الذي يقال له لويس التاسع، ووقع أسيرا بأيدي المسلمين، وقع أسيرا بأيدي المسلمين، ثم طلب النصارى فداءه، وطلب المسلمون لأجل فدائه مبلغا عظيما نحو من 800,000 دينار من الذهب، تدفع نصفها نقدا ونصفها مؤجلا، وأن يفك جميع أسرى المسلمين، وألا يقاتل النصارى أحدا من المسلمين 10 سنين. اصطلحوا معهم على ذلك واتفقوا على ذلك، ثم فكوا وأطلقوا ملكهم ودفعوه إلى أصحابهم. وهنا أمن المسلمون أنفسهم من النصارى، أمنوا أنفسهم من النصارى حتى ينتبهوا إلى العدو الآخر وهو المغول التتار. طبعا في هذه الفترة التتار كانوا يغزون بلاد الإسلام، بل وغير بلاد الإسلام، حتى بلاد النصارى، لأن التتار كان همهم أن يملكوا الأرض، أن تكون الأرض لهم، فهم يقتلون ويسفكون الدماء ويخربون وينهبون، لا يدخلون بلدا إلا قتلوا الرجال والنساء والأطفال وحرقوا البلاد، وكذلك أخذوا الأموال، وهكذا يفعلون في سائر البلاد التي يدخلوها، وقد أخذوا كثيرا من البلاد في ذلك الوقت، حتى قد اقتربوا من بلاد الشام، وراسلهم الناصر الأيوبي الذي سلم المسجد الأقصى للنصارى، هذا الخائن كذلك راسلهم وأراد من التتار أن يدفعوا له بجيش حتى يقاتل أهل مصر، ما زال همه الرئاسة والملك، يريد أن يستولي على مصر ويستعين بمن؟ بأعدى أعداء أهل الإسلام، بالتتار. إلا أنه خذل ورد عليه هولاكو بأنه ينبغي أن يسلم له الشام، وهدده إن لم يفعل لفعل به كما فعل بأهل بغداد. هكذا نهاية الخونة. ابن العلقمي لما خان أهل الإسلام ومهد للتتار دخول بغداد وحصل ما حصل، وكان يأمل أن يعود الأمر إليه، أصبح بعد ذلك ذليلا حقيرا، يركب على الحمار، وإذا مر على الناس سبوه وذموه حتى مات كمدا وكذلك غما وهما. وهذا كذلك قال له إما أن تسلم وإلا فسيحصل لك ما حصل لأهل بغداد. أراد أن يعني يظهر أنه سيقاتل وسيجاهد، لكن لم يكن موفقا ولم تكن عنده النية الصادقة. في هذه الفترة كان مصر، بلاد مصر، قد أصبحت في ملك رجل يقال له محمود قطز، يلقب بقطز، وكان يلقب بسيف الدين قطز. قطز هذا ممن نجى الله عز وجل به الإسلام في ذلك الوقت، وخمد الله جل وعلا بسببه فتنة التتار الذين كانوا كما سمعتم في ذلك الوقت يغزون بلاد الإسلام ولا يقف في وجههم أحد إلا أهلكوه وأبادوه. فقطز راسل هذا الناصر وأخبره إن أراد أن يعينه فسيعينه، يعني لقتال التتار قبل دخول الشام، وإن أراد أن يكون خادما أو نائبا عنه والأمر له ثم يضم مصر إلى الشام ويكون هو الحاكم فأنا راض بذلك. كان رجلا صادقا يريد نصرة هذا الدين، ما همه الرئاسة ولا الملك، همه أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الناصر أبى ذلك، فما كان من لما قدم التتار إلى الشام إلا أن هرب ولم يقاتل ولم يجاهد. وأن لأمثال هؤلاء الخونة أن يكونوا أهل صدق وإخلاص وجهاد ومقابلة لأعداء الدين. وسقطت الشام بيد التتار، سقطت الشام بيد التتار، دمشق وحلب وغيره حتى فلسطين وبيت المقدس سقط بيد التتار. قطز أرسل إليه هولاكو يهدده أن يسلم مصر وإلا سيفعل به وسيفعل، وأرسل له رسالة تهديد. وهذه الرسالة كما ذكر التاريخ، العجب أنها رسالة باللغة العربية وفيها فصاحة وبلاغة واستشهاد بآيات من القرآن، وهذا يدل على أن الذي كتبها لهم من؟ بعض الأدباء من المسلمين الذين كانوا مع جيش التتار ويعين التتار على أهل الإسلام، وكان يهدده بذلك ويخبره أنه إنما كان مملوكا ممن يعني منوا عليه ويذكره بذلك، وإلا سيفعل به بما فعل بجده وعمه، جده محمد الخوارزمي وعمه جلال الدين الخوارزمي. فقطز هذا كان من الخوارزميين الذين ملكوا بخارى ونيسابور وما حولها، ولما غزا التتار تلك البلاد واستولوا عليها وقتلوا من قتلوا من أهل تلك المملكة من الخوارزميين وكانوا يقتلون الرجال والأطفال، لما وصلوا إلى قطز قالوا اتركوه، قالوا اتركوه، ولعل الله عز وجل أراد أن يبقى حتى يزول ملكهم على يده، ولله جل وعلا الحكمة سبحانه، كما حصل لفرعون الذي لما علم بأن ذهاب ملكه على نبي من بني إسرائيل يولد عمد إلى قتل الأطفال وقتل المئات خوفا على ملكه، واقتضت حكمة الله أن يتربى موسى عليه السلام الذي سيزول ملك فرعون على يده في ملك فرعون ويقوم على رعايته فرعون، والله عز وجل على كل شيء قدير. قالوا اتركوه، وقطز هذا اللقب لقبوا به التتار، ومعناه عندهم الكلب الشرس، الكلب الشرس، لأن قطز هذا كان وهو طفل كان شجاعا، كان شجاعا يعني يقاتل الأطفال ويغلبهم، فسموه بها ولقبوه بهذا اللقب، وما دروا أن ملكهم سيذهب على يده. على كل قطز لما تركوه أخذوه وباعوه، باعوه مملوكا في بلاد الشام، ثم انتقل من سيد إلى سيد إلى آخر حتى وصل إلى ملك مصر في ذلك الوقت، وكان الملقب بالمعز، وأصبح بعد ذلك قائد جيوشه، قائد جيوشه، ثم مات هذا الملك وتولى بعده ابنه وكان صغيرا، ابن 15 سنة، وكان الذي يدير الأمور هو قطز، وفي الظاهر أن الملك هو هذا الصغير. لما اقترب التتار وأخذوا الشام وقربوا وأرادوا دخول مصر، ما كان منه إلا أن عزل هذا الصغير وأصبح هو الرئيس والملك الحقيقي. فلما بلغه ذلك وسمع تهديدات التتار وعزمهم على غزو مصر وقتال المسلمين، كان رحمه الله رجلا شجاعا، لم يخف من هذه التهديدات التي هدده بها هولاكو، بل إنه عزم على قتالهم، عزم على قتالهم. ومما فعل أنه عمد إلى رسل التتار، كانوا 4، فقتلهم وعلق رؤوسهم في مدخل مصر في القاهرة. طبعا هذا الفعل هو يعتبر فعل خاطئ، لأن الرسل لا تقتل، الرسل لا تقتل، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رسولي مسيلمة الكذاب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتشهدان أني رسول الله؟ قالوا لا، ولكن نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال ابن مسعود رضي الله عنه فمضت السنة أن الرسل لا تقتل، فهو رحمه الله أخطأ في هذا واجتهد في ذلك. على كل بعض العلم قال لعله فعل ذلك لأنه رأى التتار أنهم يعني لا ينقادون لدين ولا لقوانين، يقتلون ويسفكون الدماء ويقتلون النساء والأطفال والشيوخ ومن لا له حظ في الحرب والقتال، فرأى أن مثل هذا يجيز له أن يفعل ذلك، وإن كان قد أخطأ في ذلك رحمه الله. هو أراد أن يبدأ الحرب وأن يبين للتتار أنه لا خوف عنده منهم، ففعل ذلك، ثم عمد إلى تجهيز أموره لقتال التتار. فعمد رحمه الله إلى أن يصلح بين الممالك التي بينها خلاف، فأصلح بينها ودعا أهل الممالك البحرية الذين قد خرجوا من مصر بسبب خلافات وقعت قبل أن يصل إلى ملكها، فدعاهم وعفى عنهم، وهكذا يجمع المسلمين ويصطلح مع الآخرين حتى يقوي شوكة أهل الإسلام، لأن النصر لا بد من أخذ أسبابه، ومنها الاجتماع وعدم التفرق والاختلاف. والله جل وعلا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فحرص على ذلك، ثم كذلك جهز الجيوش وجعل يعني يدربهم ويزيدهم فنونا في القتال، وبدأ كذلك بالذهاب إلى أهل العلم وسألهم وطلب منهم أن يحرضوا المسلمين على القتال والجهاد، وأن يرفعوا معنوياتهم، وذلك أن أهل الإسلام قد انحطت معنوياتهم في قتال التتار، حتى كانوا يقولون: من أخبرك أن هذا الجيش يهزم؟ فقد كذب، من شدة ما كانوا يسمعون من غلبتهم وانتصاراتهم. وقع الخوف في قلوب أهل الإسلام، حتى ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن ربما كان يأتي الواحد من هؤلاء التتار إلى 100 المسلمين ومعهم سيوفهم، فما يستطيع أحد منهم أن يقاتله حتى يجهز عليهم جميعا، خوف ورعب وذعر. فأراد أن ترتفع معنوياتهم، أن ترتفع معنوياتهم ويقابلوا هذا الجيش الكافر الظالم، فعمد إلى ذلك أن يرفع من معنوياتهم. ثم احتاج إلى المال، فأراد أن يضرب أو يأمر بالضرائب على المسلمين، فاستشار بعض أهل العلم، وكان منهم العزم عبد السلام رحمه الله، فأشار إليه أنه ليس له أن يفعل ذلك إلا إذا هجم العدو على بلاد الإسلام وليس عنده من المال ما يجهز به الجيش، وأن يأخذ من أموال المسلمين من زكاتهم، إلا أن يأخذ شيئا زائد، فيكون في هذه الحال له أن يأخذ ما يستعين به على جهاد الكفار، على أنه لا يبقى شيء من المال في بيت مال المسلمين، فيبيع ما معه من المال الزائد من الحلي والجواهر وكذا. فما كان منه رحمه الله إلا أن باع ما معه من الحلي والأموال، وأمر وزراءه بذلك أن يبيعوا ما معهم من الأموال، وألا يبقى معه إلا ما يحتاج له من فرسه وسلاحه، وفعل ذلك رحمه الله، لأنه كان كما سمعتم صادقا في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. واجتمعت أموالا كثيرة، كان كثير من الوزراء قد خبأها وأخذها ظلما، إما عن طريق الرشاوي وغير ذلك، فظهرت تلك الأموال وضمت إلى بيت المال، فأصبح عنده مالا كثيرا استعان به على تجهيز الجيوش لقتال هذا العدو. ولما تهيأت أموره وتجهز لقتالهم، وكان التتار كما سمعتم قد وصلوا إلى فلسطين وما بينهم وبين مصر إلا مرور صحراء سيناء ووصلوا إليهم، إلا أنه في تلك الفترة تأخر هولاك بسبب موت جد له، وأراد أن يكون له الملك من بعده، فرجع عن غزو مصر حتى خلى الجو لقطز نحو من 5 أشهر أو 6 أشهر، رتب فيها أموره، ثم طلب من قادته الغزو والبدء بالقتال. وهنا استغرب قادته، قالوا: نحن في مصر عندنا الحصون وعندنا الطعام، فلماذا لا نبقى ونواجه العدو؟ وكأن يعني قصدهم أننا إن لم يأتي العدو لا حاجة أن نذهب ونقاتله. وقطز رحمه الله يريد أن يهاجم هذا العدو وأن ينهيه وأن ينتصر عليه وأن يبيده كما فعل ببلاد الإسلام. قالوا: ما يحتاج أن نخرج؟ قال: بلى، ليعلم أنه ما زال في أهل الإسلام بقية تدافع عن دين الله سبحانه وتعالى. فانطلق رحمه الله ومعه الجيوش من أهل الإسلام، فأرسل قائد الممالك البحرية إلى عين جالوت في أول الأمر، وقاتلوا أول حاملة للتتار كانت في غزة وانتصروا عليها وفتح بيت المقدس في هذا الوقت بعد هذه الوقعة. ثم وقعت عين جالوت الوقعة الشهيرة في كتب التاريخ التي كانت في 58 من الهجرة. خرج رحمه الله إلى ذلك الموضع وخدع التتار بالخديعة التي فعلها خالد بن الوليد رحمه الله مع الروم في غزوة موتة، حين خبى جزءا من الجيش مؤخرا ثم ظهر بعد ذلك حتى يكون كأنه مدد جديد، فيعلم الكفار أنه قد جاء المدد المسلمين، فهذا مما كان سبب لانتصار المسلمين في موتة وتقهقر الروم وانسحابهم. ففعل هذه الخدعة، أظهر جزءا من الجيش وجزءا خبأه في التلال، فلما رأى التتار أن هذا هو جيش المسلمين أقبلوا بكليتهم عليهم ولم يجعلوا حماية لظهرهم، فما كان منهم إلا أن أحاطوا بهم، ووقعت مقتلة عظيمة مع التتار. إلا أن التتار كانوا أيضا عندهم قوة وخبرة في الحروب، فهم يعني سنوات وهم يقاتلون، وجدوا ضعفا في ميسرة المسلمين فهجموا عليها. فلما رأى ذلك قطز بعث ببعض الكتائب التي كانت معه لأجل حماية ميسرة المسلمين فلم تغني شيئا، وخاف على سقوط جيش المسلمين وهزيمته، فما كان منه رحمه الله إلا أن أقبل بنفسه وخاض صفوف القتال حتى وصل إلى وسط جيوش المسلمين ونادى بأعلى صوته وإسلاماه وإسلاماه. فلما رأى ذلك جيوش المسلمين ارتفعت معنوياتهم وقاتلوا قتالا شديدا حتى قتلوا قائد التتار، وهنا وقعت الهزيمة في أول الأمر عليهم، وأرادوا الانسحاب حتى يعني خرجوا مدبرين، فأمرهم رحمه الله بأن يتتبعوهم وأن يقتلوهم خوفا من أن يرجعوا مرة أخرى. فتتبعوهم إلا أنهم وصل أحد قادتهم إلى موضع مرتفع وجعل ينادي بأصحابه من التتار حتى تجمعوا إليه، ثم ناشزوا الجيش مرة أخرى وبدأت كذلك علامات الهزيمة في جيش المسلمين. فما كان من قطز رحمه الله إلا أن خرج من فرسه وجعل يمرغ نفسه في التراب ويدعو الله جل وعلا ويتضرع إليه ويقول: يا رب لا يهزم قطز، يا رب النصر. ثم ركب فرسه ودخل الجيش مرة أخرى ونادى بأعلى صوته وإسلاماه وإسلاماه حتى علت همم جيش المسلمين وقتلوا التتار وأبادوهم عن بكرة أبيهم، وحصلت الانتصارات بعد ذلك للمسلمين، وعلم المسلمون أن هذا الجيش يهزم، وكانوا يظنون قبل ذلك أنه لا يمكن أن يهزموا أحد، فارتفعت معنوياتهم وعاد للإسلام يعني رفعته وكذلك أيضا علوه، وانحطت جيوش التتار وانهزمت وانخذلت بنصرة الله سبحانه وتعالى، فكان الفضل لله جل وعلا. ثم لهذا القائد المحنك بصدقه وإخلاصه أيده الله جل وعلا بنصره وقضى على هذا الجيش الذي يعني سفك في أهل الإسلام سفكا عظيما، وأيضا عاد بيت المقدس في هذه المرة إلى حوزة أهل الإسلام. طيب إلى هنا ونكمل إن شاء الله شيئا يسيرا بعد الصلاة بإذن الله، والله تعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقلنا بعد أن وقعت معركة عين جالوت وطهر بيت المقدس من أيدي التتار ورجع إلى حوزة المسلمين، وبقي بيت المقدس بأيدي أهل الإسلام قرونا متتابعة عديدة حتى وقع ما وقع من اليهود الغاصبين الذين غصبوا فلسطين وبيت المقدس قبل نحو من 80 عاما، ووقع يعني تسلطهم عليه إلى يومنا هذا. عجل الله جل وعلا بزوالهم، وقطع الله جل وعلا دابرهم، ورد جل وعلا كيدهم في نحورهم، وأنتم ترون وتسمعون ما يفعلون بالمسلمين في فلسطين وغزة من قتل وإبادة، قاتلهم الله جل وعلا أن يؤفكون. ومع ذلك فإن أهل الإسلام يعلمون أن النصر للمسلمين، الله جل وعلا وعد المسلمين بالنصر ولعباده المؤمنين، قال جل وعلا إنا نحن المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال جل وعلا إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهكذا أيضا في آيات أخر أخبر الله جل وعلا بنصره لعباده، إلا أن الله جل وعلا اشترط علينا شرطا إذا أردنا النصر منه أن ننصر دينه وشريعته، قال الله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم، وقال جل وعلا ولينصرن الله من ينصره، فإذا أردنا النصر من الله جل وعلا فلا بد أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى، أن نحكم شريعته ونحكم دينه في أنفسنا وفي كذلك أهلينا وفي مجتمعاتنا وفي دولنا، وأن نجعل القرآن والسنة هما الحاكم علينا، إذا حصل ذلك حصل النصر من الله جل وعلا. لكن من نظر في أحوال المسلمين يرى للأسف البعد العظيم عن دين الله جل وعلا وعن نصرة دينه، ربما الكثير يدعو بالنصر ويريد النصر، لكن لو رأى في نفسه وفي ربما في بيته لرأى المنكرات، رأى المنكرات العديدة، الغناء والمزامير وكذلك تضييع الصلوات والعبادات والكذب في المعاملات والغش والرشاوي والتزوير إلى آخر ذلك في بيته في مجتمعه في كذلك بلده، يرى بعدا عظيما عن دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا أحوال المسلمين وأحوال شبابهم، يرى أنهم في بعد وفي انهماك في الشهوات وملذات الدنيا. من نظر في شباب المسلمين يرثى لحالهم ويقول في نفسه أن يكون النصر بأمثال هؤلاء. تجد الكثير في ملاعب الكرة منشغلين بها مهتمين بها، وآخرين في مواضع السينما، وآخرين يعني في مواضع اللهو واللعب، بل ربما في المراقص والمخامر عياذا بالله جل وعلا. كيف سيحصل النصر من أمثال هؤلاء؟ فالنصر لابد من أخذ أسبابه، أن يتربى أهل الإسلام على هذا الدين يتربون على الطاعة، على العبادة، على العلم، على القرآن، على السنة. هؤلاء الذين ينصر الله جل وعلا بهم دينه، ويؤيد الله عز وجل كذلك بهم شريعته. وكما قيل: لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة، ورق تذريه الرياح. من خان حي على الصلاة سيخون حي على الكفاح. إذا كان الكثير من أبناء المسلمين لا يهتمون بأعظم العبادات وشعائر هذا الدين وهي الصلاة، تجد من يصلي بعض الصلوات ولا يصلي البعض، وتجد من لا يصلي بالكلية عياذا بالله، وتجد من يضيع الصلوات في جماعة. كيف سيحصل النصر بأمثال هؤلاء؟ ولذلك قال بعض الكافرين، قال: إذا كان عدد المسلمين في صلاة الفجر كصلاة الجمعة فهنا سينتصرون. والمعنى: إذا تمسكوا بدينهم فإن الله عز وجل سينزل نصره عليهم. وهذا لا شك أنه معنى صحيح وقولا صائبا. وانظروا ما حصل للمسلمين في غزوة أحد لما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم الجبل، وقد أمرهم بالبقاء انتصر المسلمون أو انهزموا، فخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لما رأوا المسلمين يتبعون المشركين ويأخذون الغنائم وحصل لهم النصر في أول الأمر، نزلوا وخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فحصل ما حصل من الهزيمة، وقتل 70 من الصحابة رضوان الله عليهم، وشج رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وهي مخالفة واحدة، مخالفة واحدة. قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. أصبتم مثليها يعني يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، وحصل في يوم أحد أن قتل 70 من الصحابة، قلتم أن هذا. ما هو السبب؟ من أين جاء هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، أنتم السبب، أنتم السبب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بتكالب الأمم على هذه الأمة، أمة أهل الإسلام. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ لما قال: تتكالب عليكم الأمم كتكالب الأكل على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ نحن قليل. قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا والحرص عليها والإكثار منها والتعلق بها، وكراهية الموت لأجل الدنيا. إذا حصل هذا حصلت الذلة والمهانة لأهل الإسلام، وهذا الواقع للأسف الذي يعيشه المسلمون اليوم. ما الذي يرفعه ويعيد للإسلام عزته ورفعته ومكانته؟ هو الرجوع إلى دين الله. في حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. هذا المرض والداء، الذل الذي يعيشه المسلمون، ما يستطيعون نصرة إخوانهم المسلمين مما يحصل لهم ويصيبهم من اعتداء الكافرين عليهم. قال: ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذن هذا هو الحل، الرجوع إلى دين الله جل وعلا والتمسك بهذا الدين، الرجوع إلى دين الله، تعلم دين الله عز وجل والعمل به. هذا الذي يعيد الأمة مجدها، ويعيد لها عزتها، ويعيد لها شرفها ومكانتها. ولذلك فإن هذا سيكون وسيحصل مع ما يحصل للمسلمين في مثل هذه الفترات وفي هذه الأزمنة من مذلة وضعف وخور، فإنه سيحصل لهم بإذن الله العز والشرف والنصر والتمكين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء هذا الدين ونصرة الله جل وعلا له، وأن المسلمين سيقاتلون الروم وسينتصرون عليهم وسيفتحون رومية وهي عاصمة إيطاليا سيفتحها المسلمون، ويفتتحون قسطنطينية هي بلاد الروم في آخر الزمان قبل خروج الدجال. كل ذلك سيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا ناصر دينه وحافظه سبحانه وتعالى، والأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد، ولله جل وعلا الحكمة جل وعلا في تأخير النصر وفي كذلك تأييد العباد لحكمة يعلمها سبحانه. إلا أن المسلمين الواجب عليهم أن يقبلوا على دين الله جل وعلا، وأن يحرصوا على نصرة دين الله، وأن يقبلوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تعلما وتعليما وعملا وتطبيقا ودعوة ونبذا للتفرق والاختلاف، فكل ذلك من أسباب النصر والتمكين الذي وعد الله سبحانه وتعالى به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ونسأله جل وعلا أن يعز دينه وأن ينصر جنده وأن يهزم جل وعلا الأحزاب من الكافرين من اليهود وأعوانهم ومن معهم، إنه جل وعلا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.